بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند أي عبارة؟ وإن أو نوى تجديدا مسنونا. طيب، نرجع قليلا بعض الأسطر، نصحح بعض النسخ في عندما تكلم عن نية، لما قال فإن نوى طهارة أو وضوءا، عندي نسخة أو أطلق، والصحيح وأطلق، وأطلق وليس أو بل واو. في فقرة لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. ثم قال فإنه طهارة أو وضوءا وأطلق، وهذه تصحيح، عندي نسخة، بقية النسخ اللي عندي مصححة أنا سابقا، هذه نسخة، وأيضا عندكم في النسخة قبلها في أسطر قليلة. أو أطلق، كثير من النسخ أو أطلق، الصحيح وأطلق، وأطلق فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني نوى طهارة مطلقة وضوءا مطلق دون تحديد هل يريد فيها صلاة أو طوافا، وهل كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، هذا القصد بالإطلاق. فإنه طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني طهارة كبرى أو صغرى لم يحدد، أو طهارة للحدث للصلاة، أو طهارة من الحدث للطواف إلى آخر، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئه. وقلنا الصحيح في عبارة فإنه طهارة وضوءا وأطلق، فالصحيح أنها تصح على خلاف في المذهب، والصحيح أنها متى ما نوى طهارة أو وضوءا حتى لو أطلق ولم يحدد صح الوضوء. أما الصور الباقي فقلنا هذه الصحيح أنها لا يصح بها الوضوء. نعود إلى ما توقفنا عنده بعد أن تكلم المؤلف في التتمة، قال أو نوى تجديدا مسنونا، يعني يكمل الحديث عن النية والأحكام المتعلقة بها. قال أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله نياسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، يعني حتى ولو نوى في الوضوء تجديدا، يعني ظن أنه لم يحدث وكان على طهارة ثم أحدث ثم توضأ لكن نسي أنه أحدث ويظن أنه على طهارة، و نوى أن يتوضأ تجديدا من باب السنة، وكما هو معلوم ومر معنا أن بعض العلماء يرى أن الوضوء تجديد الوضوء ولو كنت على طهارة مستحب ومسنون. فالمؤلف هنا يقول لو نوى هذه النية وهو كان على حدث لكن نسي الحدث الذي هو عليه، نسي الحدث وتوضأ بنية تجديد وليس بنية رفع الحدث، صح وضوءه ورفع الحدث وارتفع. قال أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع، أي الحدث ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. يعني القاعدة إذن في هذا الباب أو الضابط في هذا الباب أن كل نية ينوي بها طهارة ترفع الحدث طالما أن النية كانت عن طهارة شرعية، أيا كانت هذه النية طهارة شرعية أمر واجب أو أمر مستحب أو مطلقا على الصحيح. ثم قال: وإن ومن عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة. قال في الوجيز: ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. في هذه المسألة أو في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف والتي سيذكرها بعد ذلك في قوله وإن نواهما حصلا، المسألة فيها ثلاثة صور كما ذكر بعض العلماء. الصورة الأولى أن ينوي الواجب فقط، يعني ينوي الغسل الواجب فقط، فهذا يجزئ عن الواجب وعن المسنون. وهنا قال وإنما من عليه جناب غسلا مسنونا، العكس وهو أن ينوي من عليه جنابة غسلا مسنونا، أي ينوي باغتساله غسلا مسنونا وليس غسل الجنابة الذي هو واجب عليه. يجزئ هنا عن الواجب، إذن سواء نوى عن الواجب أو نوى عن المسنون فإنه يصح تصح الطهارة ويرتفع الحدث سواء نوى الواجب أو نوى المسنون، وهذا يدل على أن النية هنا في الطهارة الشرعية تجزئ عن جميع الأسباب الداعية لها، كان السبب الداعي لها واجبا كغسل الجنابة أو كان مسنونا كغسل الجمعة. قال وإن نواهما حصلا، يعني نوى بهذا الغسل عن الواجب وعن المستحب فإنه يحصل أو تحصل به الطهارة، يحصل به الطهارة أو تحصل به الطهارة. الصورة الثالثة، طبعا الصورة الثانية هنا وإن نواهما حصلا جميعا، الصورة الثالثة أن يغتسل لكل واحد غسلا كاملا، يغتسل للواجب ثم إذا انتهى يغتسل للمسنون، يعني يغتسل للجنابة بعد ما ينتهي من غسل الجنابة في نهار الجمعة يقول أريد أن أغتسل للجمعة، فكم مرة اغتسل؟ مرتان، اغتسل مرتان، مرة عن الجنابة ومرة عن، يجزئ هنا، لكن لو اكتفى بالغسل الأول أجزأ عن الجميع، فيحصل له ثوابهما وهذه أفضلهن، ذكر ذلك في شرح الإقناع، هذا في الحاشية. نعم. قال وإن نواهما أي عن الحدث الأكبر وعن الاغتسال المسنون حصل، أي حصلت الطهارة. والأفضل ما هي؟ قال والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون، هذه الصورة الثالثة ذكرناها، أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، لكن هذا فيه إهدار للماء، يغتسل هذه وهذه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفقهاء هنا يذكرون أنه هذه أفضل أنواع، لكن الصحيح أنه إن اغتسل عن الواجب أجزأ عن المسنون، لأن الواجب أوسع فيدخل فيه ماذا؟ المسنون، وهو المجزئ فيدخل فيه المسنون، ولأنه هو المقصود شرعا فيجزئ عن المسنون، لذلك الناظر لمقاصد الشريعة يعلم أن الشريعة أرادت التنظف والتطهر، والواجب مقدم على السنة، فإذا قدمنا الواجب أجزأ عن ماذا؟ السنة وكفى عنها. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها. أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. وهذه عبارة مهمة وهي قوله لا على ألا يرتفع غيره، يعني إن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة، حدث أكبر وحدث أصغر، واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر أو بنية رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، أو نوى الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الجميع. يجزئ ماذا؟ يجزئ عن الجميع وترتفع عنه هذه الأحداث. فإن نوى بغسله رفع الحدث الأصغر أجزأ عن الحدث الأكبر. ثم قال: ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، كما مر معنا الحنابلة يرون أن التسمية واجب، وهنا يقول يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. النية كما قلنا هي القصد، فإذا قصد الطهارة وقصد رفع الحدث فلو تكلم يسيرا أو شغل يسيرا فإن هذه النية تكفي. هذه النية ماذا؟ تكفي. لكن كما ذكر المؤلف النية لا بد من وجودها عند البدء بالعمل، عند البدء ماذا؟ بالعبادة أو العمل، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. ثم قال: وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء، إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. هنا وتسن النية عند أول مسنوناتها يحتمل العبارة إما استحضارها أو التلفظ بها. التلفظ ماذا؟ التلفظ بها عند من يقول يسن التلفظ بها عند بعض الحنابلة كما مر معنا، فيسن النطق بها والتلفظ بها عند أول مسنوناتها. أما عند من يقول أنها لا يتلفظ بها فإن هنا العبارة تكون وتسن النية عند أول مسنوناتها أي استحضارها وإن كانت موجودة، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول وضوء، إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ولعل هذه العبارة عندي هكذا يعني مشكلة، ولعل العبارة إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، وهذه ممكن العبارة تكون هكذا أدق، لأن التشكيل عندنا في هذه النسخة قال إن وجد قبل واجب، والحديث عن السنة فالمقصود أو العبارة تكون أصح، وتسن النية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، لأن أول واجبات تسمية، فيكون قبلها قبل هذه التسمية الواجب قبلها السنة من ذلك غسل الكفين كما قلنا قبل إدخالهما في الإناء أو السواك. أي قبل واجب إن وجد قبل واجب، وعلى هذا التشكيل إن وجد قبل واجب أي كان يحمل عند الحنابلة مسألة غسل اليدين، غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ليلا، فإنهم يرونها ماذا؟ قبل إدخالها في الإناء واجب، فتكون هي المقصود في المسألة، وتحتمل العبارة هذه وهذه. ويسن استصحاب ذكرها، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. استحضار النية يعني هي خشوع القلب في العبادة مثلا، فإن هذا معناه استحضار النية في الصلاة، فإذا استحضر النية من أولها إلى آخرها خشع قلبه وخشعت أطرافه، لكن لما ينسى استحضار هذه النية يسهى، فإذا سهى في صلاته تجد أنه ترد عليه أفكار أثناء الصلاة فيذهب عنه الخشوع. وفي الوضوء استصحابها استصحاب أن هذا الأمر تقرب إلى الله عز وجل، وأن هذه الطهارة يرتفع بها الحدث، وأن هذه الطهارة يؤجر ويثاب عليها في كل قطرة تسقط منه كما جاء في الحديث. إذن كيف يستصحب الإنسان نية في الأعمال الصالحة؟ أنه يستصحب أجرها وثوابها منذ ابتدائها حتى انتهائها، استصحاب أجرها وثوابها منذ ابتدائها حتى انتهائها، حتى يحصل الأجر الممكن منها. لذلك جاء في الحديث: منكم من يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا سدسها. لما؟ لأنه يغيب عن ذهنه أجر هذه العبادة في استحضاره، فينشغل بالوساوس فيذهب هذا الاستحضار. إذن حتى يدفع عن نفسه هذا الوسواس ويستحضر دائما، يكون دائما حاضر النية في استشعار أنه في عبادة يترتب عليه أجر كذا وكذا وكذا. وهذه من أعمال القلوب التي تكلم عليها ابن القيم في كتابه أعمال القلوب. قال: ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، جميع الطهار، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها يختلف عن استصحاب حكمها، أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. هذا معنى استصحاب الحكم، ألا يعزم على ترك العمل. فإذا نوى الطهارة وأثناء التمضمض وهو يتمضمض ويغسل وجهه عزم على قطع الوضوء ويريد أن ينشغل بأمر آخر ثم يتوضأ لاحقا، فهو ماذا قطع؟ ماذا قطع؟ الوضوء. وهذا القطع قطع لحكم النية، فنوى أمر آخر. لذلك كان استصحاب حكمها لازما. فإذا نوى الوضوء فهنا حكمها مستصحب ما لم ينوي خلافه. إذن استصحاب النية هنا، استصحاب حكم النية، هو ألا ينوي خلاف ما أراد، ألا ينوي خلاف ما أراد. لأن الإنسان قد يقول: كيف استصحب حكمها دائما؟ هذا يعني أمر ذهني وصعب أن الإنسان يعني يتصوره واقعيا. نقول معنى ذلك ألا يأتي بأمر مخالف، يعني لا ينوي قطعها. فلذلك ماذا قال المؤلف؟ قال: حكم النية. ويجب استصحاب حكمه، أي حكم النية، بألا ينوي قطعها. فهنا ألا ينوي قطعها، فعدم نية القطع هو استصحاب لأي شيء؟ للحكم، حتى تتم الطهارة، حتى تتم ماذا؟ الطهارة. فإذا عزبت عن خاطره لم يؤثر، فإذا عزبت عن خاطره أي غابت عن خاطره عن ذهنه لم يؤثر، لأن كما قلنا الأصل أن الحكم مستمر ما لم ينوي خلافه. فلو طرأ عليه وهو يتوضأ حديث شيء في نفسه، أو حدث نفسه في أمر ما يوسوس فيه، أو يتحدث مع نفسه في أمر ما، أو يتحدث مع إنسان بجانبه وهو مستمر في الوضوء، فهذا لا يقطع استصحاب النية. ما الذي يقطع استصحاب النية؟ ألا ينوي قطعها. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. إذن الوساوس والشكوك لا يلتفت إليها. حتى قوله: وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، لا يلتفت إلى هذا، فهذا يفتح عليه باب الوسواس. فالأصل هو أن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة وأصل. فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوت أو يدريه، ولا يخرج أيضا من وضوئه حتى يسمع صوت أو يدريه، وإلا فهو مستصحب بنيته طالما أنه مستمر في وضوئه ولم ينوي قطعه. قال: وصفة الوضوء الكامل، هنا بدأ بعد أن ذكر شروط الوضوء وقبل ذلك فرائضه، هنا بدأ المؤلف في ذكر صفة الوضوء. فقال: وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي. وتقدم يعني الحديث عن النية والتسمية سبق الحديث عنه. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. هذا كما مر معنا في الطهارة رأي الحنابلة فيه، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، يعني يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، يعني غرفة واحدة، بغرفة ماذا؟ بغرفة واحدة. ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا. طبعا المضمضة والاستنشاق الأفضل في كما ذكر المؤلف غرفة واحدة، لكن لو أخذ المضمضة وغرفة والاستنشاق غرفة لا حرج، لكن الأفضل أن تكون بغرفة واحدة. ويكفي ما يأخذه بكفه كافي حتى لا يبالغ. ويغسل وجهه ثلاثا، وحده أي حد الوجه، حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. لماذا قال المعتاد غالبا؟ لأن بعض الناس يكون أصلع، يكون ماذا؟ أصلع. ومن كان له شعر وليس أصلع فإن الجبهة كلها تعتبر من الوجه، الجبهة كلها تعتبر من الوجه. أما منابت الشعر فهي من الرأس، فيكون الحد إذا منابت الشعر. فإذا كان أصلعا فإن ما يعتاد بالنسبة له لو كان له شعر ينبت يكون هو الحد، يكون ماذا؟ هو الحد. فقال وحده من منابت شعر الرأس، هذا من جهة الأعلى على الوجه، يعني إذا كلام المؤلف معناه أن الجبهة كلها تعتبر ماذا؟ من الوجه. المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. الذقن كما قلنا لكم، الذقن مكان الشعر الذي يكون على الذقن، الحنك هذا، والفكين اللحيين، سمى اللحيين والفكين هما منابت اللحيين أو اللحية من هذه الجهة. فاللحيين ما كان تحت العظم الذي يكون هو الفك كما نقول في أعلاه، أو ما يكون تحت الخد، هذا اللحيين. والذقن نسميه نحن الحنك، الذقن نسميه نحن الحنك هو الذقن، وهو ما يكون تحت أسفل الفك وتحت الفم، هذا هو الذقن طولا، يعني من أعلى منابت الشعر إلى أسفل منابت اللحية، هذا كله وجه، هذا كله وجه. لكن إذا كانت له لحية فظاهر اللحية يغني عن باطنها، يعني إذا كانت له لحية على اللحيين وعلى الذقن فيغسل ظاهر اللحية، هذا هو وجهه ظاهر اللحية، مع ما استرسل من اللحية. إذن قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية. طبعا مسألة استرسال اللحية هل هي من الوجه أو لا؟ طبعا اللحية ربما تكون طويلة، فالصحيح أنها ما استرسل من اللحية ليس من الوجه، إنما ما يكون على الذقن وعلى اللحيين هذا هو من الوجه. أما الزائد الطويل فهذا ليس من الوجه، وغسله مستحب، يعتبر غسله مستحب. إذن قدر الواجب هو أن يغسل وجهه فيغسل ما ظهر من الشعر على اللحية أو على الذقن، وتخليل اللحية وما استرسل من اللحية يعتبر من السنة، هذا هو الصحيح. لكن المؤلف هنا أشار إلى الرأي الآخر الذي يرى أن ما استرسل من اللحية يعتبر من الوجه، لذلك قال إلى، يعني الوجه حده، قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، هذا من جهة الطول. ومن جهة العرض قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. إذن الوجه سمي وجها لأنه هو الذي يواجه به. والأذنان ليسا من الوجه، بل البياض الذي بين العاذر والأذن منه. إذن حد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، طيب هذا البياض، هذا البياض الذي يكون بين العاذر والأذن، العاذر الشعر الذي يكون من الزلف هنا من أعلى اللحية، هذا البياض الذي يكون بين الأذن وبين الشعر يسمى العاذر. يسمى ماذا؟ يسمى العاذر. فقال والأذنان ليس بل البياض الذي بين العاذر والأذن منه هذا الذي يكون بين هذا الشعر يسمى العاذر. فهذا بياض العاذر يعد ماذا؟ من الوجه. يعد من الوجه. إذا حد الوجه عرضا من هذا البياض إلى هذا البياض إلى هذا البياض. فالعاذر هنا من الوجه، الشعر النازل من العاذر، الشعر النازل من العاذر. قال ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف. إذا كان شعره خفيف تتبين منه البشرة، بعض الناس شعره خفيف تتبين منه البشرة، فإنه يغسل وجهه. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، يصف البشرة كعذار وعارض. أي العذار الشعر الخفيف، بعض الناس له شعر خفيف من الأعلى ومن أسفل كثيف، فربما يكون شعره خفيف، وغالب الناس الشعر الذي يكون في الأعلى هنا خفيف، فيرون أنه يغسل. إذا كان كثيفا فإنه يغسل ظاهره، وأما باطنه فإنه يخلل ولا يغسل ولا يجب يعني. لكن الواجب متى؟ إذا كان شعر العذار خفيف. فالعذار أو العذار هذا الشعر الذي يكون في الأعلى. وعارض، العارض هو الذي يكون على اللحيين، فلذلك نحن نسميه بالعامة فلان له عوارض. العارض هو الشعر الذي ينبت على هذا، هذا الشعر الذي يكون هذا عارض. إذن هذا عذار وهذا عارض وهذا ذقن. هذه العرب فيهم دقة في الوصف، فيهم دقة ماذا؟ في الوصف. وأهداب عين وشارب، أهداب العين الرموش، الرمش هو هدب العين. وشارب أيضا من الوجه يغسل شاربه. وعنفقة، عنفقة أو عنفقة هذا فيها في اللغة تقال لها عنفقة أو عنفقة، وهو الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى لأنها من الوجه. لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. النزعة هو الزلف، الزلف ليس من الرأس. ما حده؟ حده إذا فتحت فكك ها ترى هنا عظم يتحرك، ها هذا العظم الذي يتحرك هذا حد اللحية من الأعلى، حد الوجه من الأعلى. تذكر في الحج والعمرة قلنا لكم لما إذا أردت أن تحلق رأسك تنزل حتى تأخذ. بعض الناس في الحج أو العمرة يحلق رأسه ويترك هذا الصدغ والنزعة. النزعة الزلف، والصدغ الذي يكون أعلى من الزلف على الأذن، هذا الصدغ، هذا الصدغ. لذلك يقولون ضربه على صدغه أي على فوق أذنه الجانب على الذي جنب. والصماخ على الرأس، النفوخ يسمونها ماذا في العربي؟ النفوخ. والمصري يقولون ضربت على نفوخه، النفوخ هو الأعلى، هذا النفوخ على الرأس، هذا نفوخ، وهذا الصدغ وهذا النزعة. إذن النزعة والصدغ ليس من الرأس، ليس من الرأس، ليس من الوجه، إنما من الرأس. فلذلك إذا حلق الإنسان رأسه في العمرة يجب أن لا يبقي شيء من شعر الرأس، يعني لابد ينزل إلى هذا العظم، فينزل هذا الذي نسميه حنا في العامية ماذا؟ الزلف، هو الزلف، النزعة هي الزلف. فلذلك هنا المؤلف يقول وهو الشعر بعد انتهاء العاذر والنزعة. قال لا صدغ وتحذيف، تحذيف سمى في اللغة أيضا الزلف تحذيف، والصدغ الذي يكون بعد التحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العاذر والنزعة، الصدغ والتحذيف. وتسمى أيضا الزلف يسمى تحذيف ويسمى نزعة. نعم العذار هذا، العذار هذا، شفت هذا الشعر، هذا الشعر، هذا العذار، هذا الذي يكون عند أعلى الفك من الوجه، العذار من الوجه، العذار من الوجه، هذا البياض، هذا العذار، هذا البياض، هذا الأذن. فلذلك ذكرنا قلنا هذا البياض الذي يكون بين العاذر والأذن من الوجه، هذا كله من الوجه. طيب ها أعلى هذا، هذا النزعة، هذا النزعة يسمى التحذيف أيضا، وفوقه الصدغ، وفوقه الصدغ، ويسمى كله أيضا تحذيف، يطلق عليه أيضا تحذيف. هنا يقول ولا النزعتان، ولا النزعتان يعني من الوجه، وهما أي نزعتان يعني الأيمن والأيسر، نزع اليمنى يعني الزلف الأيمن والأيسر، النزعة هي الزلف. ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس، من حسر عنه الشعر. لذلك هذا الشعر، شوف هذا الشعر نزعة مثل شعر الرأس وليس مثل شعر اللحية، أنت تشعر الفرق، يكون أنعم من شعر اللحية، اللحية شعرها أخشن من الرأس. فلذلك النزع الذي هو الزلف هو من حسر من شعر الرأس، يعني ما نزل منه وكان آخره، فيسمى انحسر. لما نحد الشيء نقول انحسر هنا الوادي، أي حد الوادي، فانحسر من الشعر. هنا قال ولا نزعتان وهو من حسر من عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس. إذن الحد بين الوجه وبين الرأس الزلف، الحد الزلف، فالزلف من الرأس. ولا يغسل داخل عينيه، بعض الناس يتكلف في غسل داخل عينيه، ورد بعض الآثار فيها ضعف عن بعض الصحابة ولا تصح، وإن صحت فهي تكلف، حتى قيل أنه سبب بياض العين والبصر. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، يعني لا يلزم غسل داخل العين فإنه ليس من غسل الوجه. قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، يعني شعر اللحية، ويخلل باطنه، وتقدم يعني تقدم الحديث عن تخليل. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، يغسل يديه مع المرفقين، هنا يقصد اليد، هنا الكف، يقصد ماذا؟ الكف مع المرفقين، فهي كف وساعد ومرفق، هذه كلها المقصود هي غسل اليدين، غسل اليدين كامل. فغسل الكفين ابتداء سنة، أما غسل الكفين بعد غسل الوجه ماذا؟ هو المقصود هنا الواجب. والكف مع الساعد إلى المرفق هذه كلها هي اليد، هي اليد. فيقول هنا ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، يعني يغسل اليد حتى الأظافر ثلاثا، يعني يغسل يده ثلاث مرات. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، تحت الأظافر يكون أحيانا فيه وسخ لكن يشق على الإنسان نزعه كل مرة، فهذا لا يضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومثله، هذا تعليق الشيخ ابن تيمين، يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين، ذكروا عنه في الاختيارات وهو ظاهر. يعني بعض النساء تقول يحدث كثير، وهذا سؤال يتردد علينا كثير، تحمل أو تزيل الوسمة عن يدها إذا أرادت الاغتسال أو شيء، تقول بعد الاغتسال وجدت عند طرف الأظفر على اللحم شيء من الوسمة، أعيد؟ قل لا، لا تعيدين، فهذا حكمه حكم الوسخ الذي كان تحت الظفر، فلا حرج، لا تتكلف فوق طاقتها، لكن كما قلنا تحرص على إزالة الأوساخ وهذه الأشياء التي تكون في طرف الأظافر أو في، لكن لا يكون مغطي الظفر كامل، لا يكون قد أزالها بقي شيء يسير، بقي شيء من نقطة من صبغ وقعت عليه، لا يتكلف، هذا معذور فيه. فاليسير مثل هذا معذور فيه، فالقاعدة عند العلماء اليسير من النجاسات معفو عنه، واليسير في مثل هذه معفو عنها. ثم قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. بعض الناس له سبعة أصابع أو عفوا ستة أصابع، له ستة أصابع يعني ينبت عليه إصبع زائد، هذا إصبع عصب، سبحان الله، عصب ينبت معه، هذا لا يحركه الإصبع الزائد، سبحان الله ما في حركة. فلذلك لما كان متصلا أخذ حكم اليد، فوجب ماذا؟ وجب غسله. اليد الزائدة أيضا ربما يكون فيه يعني نوع تشويه بعض الناس فيصبح معه ماذا؟ يد زائدة، تكون مثلا مع نفس اليد تخرج له يد زائدة، كف مثلا زائد، وهذا من النوادر هذا. لكن إصبع وقع، الإصبع يعني يحصل عند بعض الناس. أو مثل الثالولة، مثل الثالولة بعض الناس يطلع فيه مثل الثالولة، هذا عصب من الكف أو من اليد أحيانا يطلع زائد، وهذا أيضا يجب غسله إذا كان في على عضو من الأعضاء. ثم قال: ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه، السبابة هذا الإصبع في صماخ أذنيه، هذا يسمى صماخ الأذن. صماخ الأذن هذا التجويف الداخل في الأذن، هذا التجويف الداخل في الأذن هو صماخ الأذن، فيدخل يده في صماخ الأذن يعني في هذا المكان، في هذا المكان، ويمسح بإبهاميه، هذا الإبهام الإصبع الكبير، ظاهرهما، يدخل الإصبع السبابة في الصماخ والإبهام في ظاهر الأذن، ويجزئ كيف مسح، ويجزئ كيف مسح، يعني سواء بدأ من الأعلى أو من الأسفل أو من النص، مسحها من فوق ومن أسفل كله جائز. ثم قال: ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع، ويغسل الأقطع بقية المفروض، ويغسل الأقطع هنا من كان مقطوع العضو، نعم، بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني عافانا الله وإياكم إنسان قطعت كفه، إنسان مقطوع الكف حدث عليه حادث وانقطع كفه، ما الذي بقي من اليد؟ الساعد، أو قطع بترت نصف ساعده عافانا الله وإياكم، بقي جزء، وجب عليه غسل ما تبقى من العضو، غسل ما تبقى من العضو. فهنا يقول: ويغسل الأقطع بقية المفروض، أي العضو الذي وجب وفرض عليه غسله، وهو العضو الذي هو فرض من فرائض الوضوء كاليدين أو القدمين، إن كان شيء منه مقطوع يغسل ما تبقى لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضو دي منه، وكذا الأقطع من مفصل الكعب يغسل طرف ساق، يعني لأن المرفق هو الحد النهائي لليد، والكعب هو الحد النهائي للقدم للرجل، وجب مسح هذا المرفق. طيب إذا كان مقطوع نصف العضد، ذهب المرفق، فهنا يسقط عنه العضو المقطوع، يسقط عنه، لكن لو بقي المرفق وجب كما يقول المؤلف مسح المرفق. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه، يعني هذا بعد أن ينتهي من الوضوء يدعو، وأثناء الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث رفع البصر إلى السماء مع الدعاء أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توضأ في حديث رقم 170 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. هذا الحديث بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه، وهو يرتقي إلى أن يكون حسنا. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في حديث عثمان أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة أيضا وردت في بعض كتب السنة. وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، أي إعانته على الوضوء، كأن يأتي له بالماء أو بالإناء. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه، يعني أن يكون واقفا إذا أراد أن يعاونه على الوضوء ويصب عليه من الإناء، ها، أن يكون على يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، يعني يجوز تنشيف الأعضاء. ومن وضأه غيره ونواه هو صح. هذا الأمر فيما لو كان إنسان مريض، الله يعافينا وإياكم، وعاجز، وهذا نسأل عنه كثيرا في المستشفيات، كبار سن أو شيء، إنسان يصاب بما يستطيع الحركة، أو إنسان يصاب في ظهره لا يستطيع أن يتحرك، فيأتي آخر يوضئه، ما حكم ذلك؟ هذه كما يقولون الفقهاء سبقوا عصرهم، ماذا يقولون؟ قالوا: ومن وضأه غيره فيأمر آخر، يا رجل يأمر ابنه فيقول: يا بني اغسل وجهي، يغسل وجهه، يا بني اغسل يدي اليمنى، يا بني اغسل يدي اليسرى، يا بني يمسح على رأسي، يا بني اغسل رجلي اليمنى ثم رجلي اليسرى. الآن النية لمن؟ للمتوضأ، والعمل لمن عاونه عليه. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نقول هنا: ومن وضأه غيره ونواه، يعني نوى الإنسان، هو المريض المتوضأ نفسه نوى النية، وهذا عاونه على غسل أعضائه بأن غسل أعضائه عنه، صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، يعني هو لا يريد، ليست لديه نية في الوضوء فلا يصح. إذن لابد أن ينوي الإنسان نفسه الذي يريد الوضوء ورفع الحدث عن نفسه، العاجز ينوي، والآخر يقوم بعملية ماذا؟ غسل الأعضاء بدلا عنه. واضح؟ وهذه تحصل، كثير من الناس يسألون، نقول لهم حنا أيضا أحيانا خله يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لأن هذا يشق عليه، خاصة إذا كان في غرفة الملاحظة، عفوا، العناية المركزة. أما غرفة الخاصة يستطيع أن يقوم، نعم، إذا ما كان في غرفة الخاصة في المستشفى ما يستطيع أن يقوم ويشق عليه، أيضا نقول لهم ماذا؟ اجمع وغسل هذا المريض عنه، فيقوم من معه يغسل أعضاء، لكن لا بد أنه يكون هذا مستحضر النية كما قال المؤلف. وكذا الغسل والتيمم، أيضا إذا أراد أن يغسل هذا الإنسان، فأحيانا بعض العجزة من كبار السن يقوموا بتغسيلهم من أبنائهم، فبرا بهم جزاهم الله خير، يقومون يغسلهم، ماذا يحصل؟ كذلك نفس الأمر، هذا الغسل يجزئ بشرط وجود هذه النية، وجود هذه النية. نعم، نتوقف باب مسح الخفين، نخليه الأسبوع القادم أيضا، دام بقي على الأذان تقريبا 10 دقائق، حتى لا نقف في وسط الباب، نأخذه كاملا الأسبوع القادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.